عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة خالد عبد الجبار ودعاء ثابت.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع العناوين. إضراب السودان وتأثيره سياسيا واقتصاديا ومؤشرات النجاح والفشل.
الخارجية الفرنسية تطالب العراق بوقف إعدام 4 مواطنين فرنسيين.
إسرائيل على أعتاب أسرع انتخابات مبكرة في حال فشل نتنياهو تشكيل الحكومة.
إلى التفاصيل، والبداية من السودان، حيث أعلن تجمع المهنيين التزام الطيارين بالإضراب عن العمل منذ صباح اليوم في إطار الإضراب الشامل الذي تنظمه قوى الحرية والتغيير اليوم وغدا للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وقد ساد الهدوء في الحركة المرورية في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن رئيسية أخرى خلال الفترة الصباحية، بينما نظم عمال بشركات صناعية وقفة احتجاجية تزامنا مع بدء الإضراب. ومن الخرطوم ينضم إلينا الكاتب الصحفي حسن فاروق، عضو شبكة الصحفيين السودانيين. أستاذ حسن، هل هناك مؤشرات حتى اللحظة تشير إلى نجاح أو فشل الإضراب؟
لا، حتى الآن مؤشرات الإضراب ناجح بنسبة كبيرة جدا. كل الأخبار الواردة من المؤسسات والقطاعات المختلفة في السودان نسبة التنفيذ بدرجة عالية. ولكن مبارح كان في مؤشرات من صباح فجر اليوم. مطار الخرطوم الحركة حركة الطيران كانت واقفة. بالنسبة لبعض المطارات في نيالة وغيرها برضو واقفة. من البنوك كبير جدا برضو متوقفين عن العمل. محلات تجارية صحيح هي بعضها فاتحة، لكن هي برضو رفضت إن موضوع البيع والشراء يكون موجود. والصحف وعدد كبير جدا من المؤسسات الخاصة أعلنت بشكل مباشر إن الآن أنا بتكلم معك إنه هم الآن برا الخدمة تماما. يعني حتى بعض الشركات وقفت البيع، نوافذ البيع، نوافذ الكهرباء، التعامل وقيد على ذلك. وفي تجاوب كبير جدا من الشارع ومن المؤسسات للإضراب.
لكن كيف سيؤثر هذا الإضراب سياسيا؟
سياسية أكيد الرسالة تكون خلاص يعني وصلت للمجلس العسكري، إنه الثورة دي ثورة الشعب، وإنه القرار قرار الشعب، ما قرار قوة حرية وتغيير ولا قرار تنمو المهنيين زي ما هم دائما يخلقوا صراعات بين أجسام موجودة الآن. إنه الثورة دي هي ثورة بتاعت شعب سوداني كامل، عنده رأي وعنده رؤية في ما يجري من سياسات الآن من المجلس العسكري، من تماطل، من عدم تسليم السلطة المدنية. الرسالة الآن وصلت. ده شكل الآن من شكل المقاومة، هيستمر الليلة وبكرة، والناس هتيجي تعمل تقييم للإضراب بشكل كبير، وبعد ده هيكون في خطوة تانية حتى الآن ما تحددت فكرة أجمع. وإن كان برضو أنا بقول لك إنه الإضرابات في فترة عمر البشير اتنفذت أكثر من مرة، وكان في كلام كثير حول إنها ناجحة وما ناجحة، ناجحة أو غير ناجحة، ولكن في النهاية ذهب عمر البشير. لأنه في النهاية دي إرادة بتاعت الشعب.
أستاذ فاروق، أخيرا، كيف سيؤثر هذا الإضراب اقتصاديا على البلاد؟
اقتصاديا البلد مشلولة الآن. إحنا خشينا في الشهر السادس تقريبا، يعني البلد فيها شيء في شيء للمستوى الاقتصادي. أكيد أي يوم أي ساعة أي دقيقة تمر في الإضراب بتأثر على طلب العمل بشكل كبير، بتأثر اقتصاديا، في خسائر حتكون كبيرة جدا بالنسبة للدولة. تتوقف عجلة الإنتاج، وتوقف حركة العمل في دولاب العمل في الدولة أو في المؤسسات الخاصة. حتى الآن ما في نسب وأخبار دقيقة، لكن الشيء الطبيعي والمتعارف عليه إنه أي تعطل للعمل بيكون فيه كوارث اقتصادية كبيرة.
في الشأن العراقي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوريان إن بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام 4 من مواطنيها في العراق بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم داعش. وقالت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنها تحترم سيادة العراق لكنها تعارض عقوبة الإعدام.
يذكر أن فرنسا لم تطالب العراق بتسليمها مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم داعش، كما ترفض العديد من الدول الأوروبية عودة هؤلاء المواطنين إلى دولهم ومنها بريطانيا.
ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث والمحلل السياسي العراقي محمد العقيلي. بعد التحية سيد محمد، هل يمكن أن تمنع السلطات العراقية إعدام الفرنسيين المنتمين لداعش بناء على المطالب الفرنسية؟
يعني كان هناك اتفاق ما بين يعني السيد رئيس الجمهورية العراقي وكذلك السلطات الفرنسية بأن يتم إعدام المتورطين في عمليات إرهابية من رعايا فرنسيين وفق القانون العراقي، لأن القانون العراقي لا زالت فيه فقرة الإعدام موجودة لمن يرتكب جرم يرتقي إلى مستوى إقامة الحكم عليه بالإعدام. هذا عكس ما موجود لدى الحكومة الفرنسية، فهي موقعة على معاهدة عدم الإعدام، وبالتالي هذا الاتفاق كان ماضي. الآن تم الحكم على الفرنسيين وفق القانون العراقي وفق الأدلة الجنائية والإرهابية في ذات الوقت، لكن نشهد أن هناك اعتراض. أعتقد هذا الاعتراض هو فقط للرأي العام بأن فرنسا دولة أوروبية موقعة على هكذا معاهدة بعدم الإعدام إلى رعاياها وكذلك إلى خارج رعاياها، فبالتالي لا أعتقد الحكومة الفرنسية سوف تطلب ذلك رسميا من الحكومة العراقية، لأنها حسب الاتفاق المبرم سوف لن يتيح إلى الحكومة الفرنسية طلب ذلك من الحكومة العراقية، والحكومة العراقية ماضية بإجراءاتها مثل ما مضت بإجراءات إعدام إرهابيين منتمين إلى داعش من جنسيات أخرى ولم يتم الاعتراف.
ولكن هل تتدخل السفارة الفرنسية في بغداد في مرحلة الاستئناف، خاصة أنها صرحت بتقديم القنصلية المساعدة للمحكوم عليهم بالإعدام؟
لا أعتقد سوف يكون هناك تدخل في مرحلة الاستئناف، لأن القانون العراقي يتيح يعني توكيل محامين عن المتهمين، وهؤلاء يعني سوف يدافعون عن دفعات هؤلاء الإرهابيين. لكن القضاء العراقي معروف بحواكمه لا يصدر حكما إلا وأن تكون هناك أدلة ثبوتية دامغة. لا أعتقد التمييز أو الاستئناف سوف يقلل من أحكام هؤلاء، لأن الأدلة والإثباتات كانت موجودة، بحيث أن أحد المشتركين مع الجماعات الإرهابية وليس متورط بدماء هو يعني تم تخفيف الحكم عليه وتم الحكم على الآخرين بالإعدام. هذا يدل على أن القضاء العراقي هو يتعامل بمهنية عالية ثوابت والمبارز الجرمية التي تدين أي من الإرهابيين أو أي من الذين يرتكبون إجراما بحق الإنسانية، وبالتالي العراق لديه حرب على الإرهاب ولديه كمائل من المعلومات على تحرك الإرهابيين في العراق وفي سوريا تتيح إلى القضاء العراقي إعطاء هكذا أحكام.
لماذا تطالب فرنسا بعدم إعدام الفرنسيين المنتمين لداعش وهي من رفضت استقبالهم بالأساس؟
يعني الحكومة الفرنسية هي اتخذت خطوة ذكية بالاتفاق مع الحكومة العراقية، أولا تتخلص من هذه الجماعات الإرهابية، والقضاء الفرنسي والقرارات الفرنسية لا يتيح لها إعدام هؤلاء، فبالتالي اتفقت مع الحكومة العراقية على إعدامهم وفق ما ينص عليه القانون العراقي. لكن الاعتراض الآن أعتقد هو فقط اعتراض إعلاني للرأي العام ولا يرتقي إلى مستوى الاعتراض الذي يمثل الحالة الرسمية، وبالتأكيد هو يعتبر جنب من الجوانب هو يعني انتهاك للاتفاق المبرم ما بين العراق وفرنسا. حتى هناك يعني فرنسا كانت هناك هدايا من قبل الحكومة الفرنسية للعراق للمدفعية والأسلحة التي قاتلت بها داعش، لأن هناك كان نصيب للقوات الفرنسية بمكافحة الإرهاب.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيعمل جاهدا على تشكيل حكومة ائتلافية قبل انتهاء المهلة الممنوحة له يوم الأربعاء. وألقى نتنياهو باللائمة على زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان لرفضه تقديم تنازلات حول قانون فرض التجنيد على المتدينين اليهود، مضيفا أنه يحمله مسؤولية إمكانية خوض انتخابات مبكرة وجديدة.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر في قرار قراءة أولى مشروع قانون لحل البرلمان الذي تقدم به عضو الكنيسة ميكي زهار من حزب الليكود بإعازة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
من رام الله ينضم إلينا الدكتور أحمد رفيق عواد خبير الشؤون الإسرائيلية. دكتور، في أي إطار إذن تأتي الدعوة لانتخابات مبكرة في إسرائيل؟
تأتي على خلفية فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي يضم المتدينين والعلمانيين، يضم المتشددين وجهات علمانية يمثلها ليبرمان، بالإضافة إلى الابتزاز الكبير والمطالب المتناقضة بشكل كبير ما بين الأحزاب الإسرائيلية. الآن كل حزب يريد أن يشارك في الحكومة، يريد أن يحصل على أقصى ما يريد من ميزانيات، من وزارات، وأيضا من سياسات، وبالتالي لم يستطع نتنياهو أن يجمع كل هذه المتناقضات في حكومة واحدة.
ولكن هل هذا السيناريو بات مرجحا الآن؟
برأيي أنه نحن نسير إليه، لأنه الكنيسة أقر حل الكنيسة في القراءة الأولى يوم أمس، وهذا اليوم قد يقر الحل نفسه في القراءتين الثانية والثالثة. السيناريو يعني يتسارع نحو ربما لأول مرة في تاريخ إسرائيل يكون هناك مثل هذا الإجراء السياسي الفريد من نوعه. نعم، ممكن جدا أن يتدهور الأمر أو أن ينجر الأمر إلى أن يكون هناك حل للكنيسة.
دكتور رفيق عوض، إذا حدث هذا كيف سيؤثر على مستقبل نتنياهو السياسي؟
إذا فشل في تشكيل الحكومة وإذا حلت الكنيسة نفسها وذهب الجميع إلى انتخابات مبكرة يعني جديدة، نتنياهو عمليا سيكون في السجن، عمليا سيتم الإطاحة به، عمليا سينظر إليه وكأنه عقبة في طريق تشكيل الحكومة وليس ليبرمان، لأن الكل يتهم نتنياهو بأنه هو يعني يريد أن يحصل نفسه من خلال تشكيل حكومة على كد الإيد كما يسمى. لذلك أنا أعتقد أنه إذا ذهب إسرائيل إلى انتخابات جديدة نتنياهو سيطاح برأسه تماما، سيذهب إلى المحكمة وسيعني يطاح فيه.
الآن إلى جولة حول العالم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع من جيش اليابان أن يدعم القوات الأمريكية في أنحاء آسيا وخارجها، حيث تعزز طوكيو قدرات قواتها لتعمل خارج حدودها.
انسحبت الولايات المتحدة من مؤتمر نزع السلاح اليوم احتجاجا على تولي فنزويلا الرئاسة الدورية للمنتدى الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، تماما مثل ما فعلت قبل عام عندما تولت سوريا الرئاسة الدورية.
قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت أن السعي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق عن طريق انتخابات عامة سيكون انتحارا سياسيا، مضيفا أنه سيسعى للحصول على مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق إذا حل محل رئيسة الوزراء تريزا ماي.
أعلنت مصر عقد قمة روسيا أفريقيا في 24 من تشرين الأول أكتوبر المقبل في مدينة سوتشي الروسية برئاسة مشتركة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
سقط 42 سجينا قتلى، وذلك خلال شبكات بين السجناء في عدة سجون في ولاية أمازوناس شمالي البرازيل، وقد أعلنت الحكومة الفيدرالية إرسال قوة مهام خاصة إلى الولاية. مستمعينا الكرام، عالم سبوتنيك مستمر معكم. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.
تحل اليوم الذكرى العاشرة لوفاة الكاتب والروائي المصري أسامة أنور عكاشة، الذي يعد أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما المصرية والعربية، كما تعد أعماله التلفزيونية هي الأهم والأكثر متابعة في مصر والعالم العربي. للمزيد من التفاصيل عن حياة الروائي الراحل إليكم هذا التقرير.
ولد أسامة أنور عكاشة في 27 من يوليو من عام 1941، وقد حصل على ليسانس الأداب من قسم الدراسات النفسية الاجتماعية بجامعة عين شمس في عام 1962، عمل بعد تخرجه أخصائيا اجتماعيا في مؤسسة لرعاية الأحداث، ثم مدرسا في مدرسة بمحافظة أسيوط، وقدم استقالته ليتفرغ للكتابة والتأليف، كان له مقال أسبوعي في جريدة الأهرام، واشتهر كونه كاتب أكثر المسلسلات في مصر والشرق الأوسط شعبية مثل الشهد والدموع وليالي الحلمية.
وحشاني يا لينا.
سليم؟ الحمد لله، ألف حمد لله على السلامة.
الله يسلمك يا لينا. بسم الله ما شاء الله، صحتك أحسن كتير من يوم ما سبتك.
الحمد لله. كنت فين يا سليم؟
فين يعني إيه لينا؟ ما أنت عارف؟ وما أنا لابس إيه؟
مالوش لزوم، نازق قارة الكورنال.
كورنال إيه؟
عندك تفسير للخبر ده؟
طبعا. الباشا فعلا سافر من شهر، كنت المفروض أحصله أول ما تسمح ظروفي وأقابله في الفرف.
آخر أعمال أسامة أنور عكاشة التلفزيونية كان مسلسل المصراوية، وقد حاز على جائزة أفضل عمل في الجزء الأول منه الذي عرض في سبتمبر من عام 2007، ويجسد المسلسل تاريخ الشعب المصري منذ العام 1914.
الحسينة فرعين والعمودية بالدور، مرة من بيت عرفان ومرة من بيت سالم، وصادق من بيت سالم، والدور دلوقتي على بيت عرفان يعني عليك انت.
طب مش نستنى لما الكلام يبقى فكته
وتضيع منك زي ما ضاعت من ابوك؟ زي ما صادق سبق وركبها لازم انت تسبق وتركبها.
ناس
يعرف عنه عشقه الشديد لمدينة الإسكندرية على الرغم من أنه لا ينتمي إليها، لكنه كان يقيم بها بصورة شبه متواصلة وينجز بها أهم أعماله. من أشهر أعمال عكاشة على أبواب المدينة، المشربية، الحب وأشياء أخرى، وأدرك شهريار الصباح، أنا وإنت وبابا في المشمش، عصفور النار، ورحلة أبو العلا البشري.
والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية لعالم سبوتنيك. إضراب السودان وتأثيره سياسياً واقتصادياً ومؤشرات النجاح والفشل.
الخارجية الفرنسية تطالب العراق بوقف إعدام 4 مواطنين فرنسيين.
إسرائيل على أعتاب أسرع انتخابات مبكرة في حال فشل محاولة نتنياهو الأخيرة لتشكيل الحكومة.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد مع الزميلة جيهان لطفي.
تجاوز خام برنت 70 دولاراً للبرميل بفعل استمرار خفض الإمدادات بقيادة أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 3 سنتات إلى نحو 70 دولاراً و14 سنتاً للبرميل مقارنة بالإغلاق السابق. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتاً لتصل إلى 59 دولاراً و21 سنتاً للبرميل. ولاقت الأسعار دعما من خفض الإمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك منذ بداية العام. ومن المقرر أن تجتمع أوبيك مع حلفائها ومن بينهم روسيا يومي 25 و26 من يونيو حزيران لمناقشة سياسة الإنتاج. قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن الجزائر حققت اكتشافا مهما للغاز في ولاية تندوف بجنوب غرب البلاد، مما قد يساهم في تعزيز صادرات الجزائر ويحافظ على حصتها السوقية في الخارج، مضيفا أن شركة الطاقة الحكومية سوناتراك ستجري المزيد من التقييمات لطاقة الحقل الإنتاجية. والجزائر مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، لكن ارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم زيادة الإنتاج في السنوات الأخيرة شكلا تهديدا على أحجام الصادرات. أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 15% في الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 552.9 مليون دينار، أي 780 مليون دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية مارس أذار 2018 نحو 650.7 مليون دينار، ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة. أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الثلاثاء تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 77.5 نقطة في مايو أيار لينزل إلى 8.5% عن مستوى الشهر السابق، مسجلا أدنى قراءة له منذ أكتوبر تشرين الأول. ينبئ المؤشر بنظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز 100 وبنظرة متشائمة دون ذلك. وفي إبريل نيسان ارتفع المؤشر 3.4% ليصل إلى 84.7 نقطة، مواصلا المكاسب للشهر الثالث على التوالي. أعلن رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي عن اقتراب العراق من التحول لموازنة الخطط والبرامج، وكشف الكعبي عن وجود مساعي لدى الحكومة وكذلك مجلس النواب بترك الموازنة المالية التقليدية أو ما تعرف بموازنة البنود التي لم تعد تأخذ بها البلدان منذ سنين، والتحول البديء بإعداد موازنة للبرامج والخطط مع إمكانية أن ينسق برنامج الأمم المتحدة لعمل ورش مكثفة للنواب المعنيين في بلدان تأخذ بهذا النوع من الموازنات، وذلك لغرض الاطلاع على تجربتهم وتجاوز العقبات مستقبلا.
أعود مرة أخرى إلى جهال لطفي وأهم أخبار الرياضة لهذا اليوم.
قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن داني ألفيس لاعب باريس سان جيرمان سيحمل شارة قيادة المنتخب الوطني في كأس كوبا أمريكا الشهر المقبل بدلا من نيمار زميله في النادي الفرنسي. وتقام كوبا أمريكا في الفترة ما بين 14 من يونيو حزيران إلى 17 من يوليو تموز، وتلتقي البرازيل التي لم تحرز اللقب منذ 2007 مع بوليفيا في المباراة الافتتاحية في ساو باولو قبل أن تواجه فنزويلا وبيرو. علق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على إمكانية رحيل القائد للفريق الملكي الدولي الإسباني سيرخيو راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال بيريز لصحيفة دي ديبورتيفو الإسبانية في الوقت الراهن: راموس هو الأعلى أجرا بين لاعبي ريال مدريد، إنه القائد وأفضل لاعب وهو يستحق ذلك. وتابع رئيس الريال: لقد تم إخباري بأن راموس تلقى عرضا جيدا من فريق صيني، لكن وفقا للقواعد هناك فلن يتمكنوا من دفع المقابل المادي لإتمام الصفقة. الأكثر من ذلك، لقد أخبرت راموس بأن هذا لن يحصل، من المستحيل أن يسمح الريال برحيل قائده. كشفت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة سيقيل مدربه إرنستو فيلفاردي اليوم بعد فشل الفريق في التتويج بمسابقتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا. وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية قائمة تضم 4 مدربين مرشحين للإشراف على البرسا انطلاقا من الموسم المقبل في حال إقالة فيلفاردي، وهم الهولندي إريك تينهاج الذي قاد نادي إياكس أمستردام لبلوغ الدوري نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ومواطنه رونالدو كومان المدير الفني الحالي للمنتخب الهولندي، والإسباني روبرتو مارتينيز الذي حقق في منتخب بلجيكا المركز الثالث في بطولة كأس العالم الأخيرة التي استضافتها روسيا. أما المرشح الرابع فهو الفرنسي لوران بلان الذي لم يرتبط مع أي فريق منذ انفصاله عن باريس سان جيرمان عام 2016. اعتقلت الشرطة اليوم مجموعة من لاعبي دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية لكرة القدم في إسبانيا بسبب الاشتباه في تكوين منظمة إجرامية للتلاعب في نتائج المباريات. وردا على سؤال عن هذا التقرير، أكدت متحدثة باسم الشرطة الإسبانية وجود تحقيقات مفتوحة لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل. وإلى التنس وبطولة رولان غاروس، حيث تأهل الصربي نوفاك دياكوفيتش المصنف الأول عالميا إلى الدور الثاني في فرنسا المفتوحة بعد فوزه على البولندي الشاب هوبرت هوركاتش بنتيجة 6-4 و6-2 و6-2. وفي منافسات النساء، تجاوزت سيرينا ويليامز بداية مهتزة لتبلغ الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوز صعب بنتيجة 2-6 و6-1 و6-0 على الروسية فيتاليا دياتشينكو.
والآن مع هذه المجموعة من الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. أعلنت الصفحة الرسمية لشبكة نتفليكس الأمريكية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إنتاجها روايات ما وراء الطبيعة للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، ويعد هذا الإنتاج الأول لعمل مصري برعاية شبكة نتفليكس بعد قرار الشبكة إذاعة أعمال عربية في الفترة الأخيرة، كما يعد العمل العربي الثالث على الشبكة بعد مدرسة الروابي للبنات للمخرجة الأردنية تيما الشوملي ومسلسل للكاتب الأردني باسل غندور.
اكتشف عدد من الباحثين مؤخرا رأس تمثال من الرخام الأبيض خلال حفريات في المنتدى الروماني، ويظن البعض أنه يمثل على الأرجح المعبود ديونيسوس إله الخمر عند الإغريق وملهم طقوس الابتهاج والنشوة. وعمل الباحثون على تأريخ رأس التمثال وتبين أن تاريخه يرجع من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الخامس الميلادي، ويوصف التمثال بأنه في حالة حفظ ممتازة.
وافقت المفوضية الأوروبية على استخدام طلاء جديد يتكون من مواد مشتقة من النباتات الموجودة في البذور ولب الفاكهة، يحافظ على الفاكهة والخضروات طازجة لفترة زمنية أطول ويمنع هدر الطعام. ووفقا لموقع ميل أونلاين الإخباري البريطاني، فإن هذا الطلاء قادر على التحكم في كمية فقد الرطوبة وتقييد دخول الأكسجين، الأمر الذي يطيل عمر الفاكهة، كما أنه طبيعي وصالح للأكل.
بدأت بريطانيا استخدام أول روبوت يحصد الفاكهة، حيث بإمكانه التقاط أكثر من 25 ألف ثمرة فاكهة في اليوم، وهو ما يفوق قدرات العاملين من البشر الذين يحصدون حوالي 15 ألف ثمرة في نوبة عمل مدتها 8 ساعات. وبحسب صحيفة الجارديان، فإنه تم تجربة الروبوت في المملكة المتحدة، حيث تكافح صناعة الزراعة وارتفاع تكاليف العمالة ونقص العمال الموسميين بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن تطوير الروبوت تكلف 700 ألف جنيه استرليني.
ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم، إليكم تذكرة بالعناوين. إضراب السودان وتأثيره سياسيا واقتصاديا ومؤشرات النجاح والفشل.
الخارجية الفرنسية تطالب العراق بوقف إعدام 4 مواطنين فرنسيين.
إسرائيل على أعتاب أسرع انتخابات مبكرة في حالة فشل محاولة نتنياهو الأخيرة لتشكيل الحكومة.
ومن أخبارنا الاقتصادية، خام برنت يتجاوز 70 دولارا للبرميل بفعل استمرار خفض الإمدادات.
ورياضيا، داني ألفيس لاعب باريس سان جيرمان سيحمل شارة قيادة المنتخب الوطني في كأس كوبا أمريكا بدلا من نيمار.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم، شكرا للمتابعة، قدمناها لكم خالد عبد الجبار ودعاء ثابت، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.